بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء. هذه عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات في الساعة 7 من صباح يوم غد الجمعة. استطلاعات الرأي تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تقام غدا. خطيب زاده يؤكد أن إيران لن تتسامح مع أي تدخل في برامجها النووية والصاروخية والعسكرية. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيدلي قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي بصوته في الانتخابات في الساعة 7 من صباح يوم غد الجمعة. وشدد قائد الثورة في كلمة له على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة رهين بهذه المشاركة. وتحدث سماحته عن مساعي الأعداء لتثبيط عزيمة الشعب وإبعاده عن نظامه الإسلامي، لافتا إلى أنه لم تتعرض انتخابات في أي بلد لعداء الخارج كالذي تتعرض له الانتخابات في إيران. نستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص.
أهم نقطة هو أن الانتخابات دليل على تواجد الشعب في الميدان. تواجد الشعب في الميدان ماذا يعني؟ يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه رصيد شعبي، هذا يساهم في تعزيز اقتدار البلاد واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويؤثر بشكل منقطع النظير. وأن أي أداة للقدرة لا تضاهي قدرة تواجد الشعب وحضور الشعب في الميدان. نعم، نحن لدينا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية واقتصادية تزيد من قدراتنا وتمنحنا القوة للبلاد، ولكن أي منها ليس بمقدار وقوة حضور وتواجد الشعب. حضور الشعب بالمعنى الحقيقي للكلمة يجعل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقتدرا وقويا. ونقطة أخرى هو أن إذا ما أصبح مشاركة الشعب قليلة، فمن جهة أخرى سوف نشهد زيادة ضغوط الأعداء.
دعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم غد الجمعة. وأعرب الرئيس حسن روحاني الذي رعى عبر تقنية اتصال المرئي مراسم تدشين عدة مراكز طبية وتنموية، إضافة إلى محطتي قطار للأنفاق في عدة محافظات من البلاد، أعرب عن ثقته بأن الشعب الإيراني سيسجل مفخرة جديدة في سجل مفاخره. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع، وقال إن الانتخابات تعد فرصة لتغيير أسلوب الإدارة في البلاد. وأضاف: إذا أردنا التغلب على المشاكل فلا سبيل أمامنا سوى المشاركة الجادة في الانتخابات من أجل صنع مستقبل زاهر لإيران العزيزة والشامخة. أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية غدا الجمعة. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز الاستطلاعات المعتبرة تقدم المرشح السيد إبراهيم رئيسي ب 57.3%، يليه بفارق واسع محسن رضائي، ثم عبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاد هاشمي. ويتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة مع إمكانية أن يغير الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم في الاستطلاع باتخاذ قرار المشاركة خلال الساعات المقبلة. يشار إلى أن ثلاثة مرشحين وهم علي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي انسحبوا من السباق الرئاسي. ساعات تفصيل عن فتح أبواب مراكز الاقتراع في إيران، حيث سيخوض الشعب الإيراني انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات المجالس البلدية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ساعات تفصل عن فتح أبواب مراكز الاقتراع في إيران، حيث سيخوض الشعب الإيراني انتخابات رئاسة الجمهورية 13 وانتخابات المجالس الإسلامية البلدية والقروية 6 والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على ضرورة عدم السماح للأعداء بتحقيق هدفهم الرامي لخفض المشاركة، وأشار إلى أهمية أصوات الشعب في انتخاب رئيس قادر على معالجة القضايا الداخلية والخارجية.
غدا يوم مهم جدا في تاريخنا، من المهم جدا أن نعمل بوظيفتنا غدا ونتوجه إلى صناديق الاقتراع. أطلب من الشعب مرة أخرى المشاركة بكثافة. من منطلق خبرتي التي امتدت لثمان سنوات كرئيس، أصوات الشعب مؤثرة جدا في منح الرئيس القدرة على العمل بمزيد من القوة والجهد لحل المشاكل الداخلية والقضايا الدولية. الكثير من أعدائنا يريدون رؤية مراكز الاقتراع خالية من الطوابير، يجب أن لا نسمح بتحقيق أمنياتهم.
المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران شدد على أن مسؤولية المجلس صون أصوات الشعب في الانتخابات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس قام بهذه المهمة في مختلف المراحل كي يكون الشعب هو من يقرر مصيره. وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني أعلن في وقت سابق أنه تم تخصيص 66,800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و 75,015 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية، فيما يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة أكثر من 59,300,000 شخص، من ضمنهم 1,400,000 شخص دخلوا السن القانونية للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى. وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الأربعة محسن رضائي وابراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاد هاشمي، بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زاد من السباق الانتخابي.
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية مجلس التعاون بأنه رهينة مزايدات السياسات الفاشلة لأقلية مثيرة للضجيج من الدول الأعضاء، وقال إن طهران لن تتسامح مع أي تدخل في برامجها النووية والصاروخية والعسكرية. ووصف سعيد خطيب زاد النهج الذي يتبعه مجلس التعاون في الخليج الفارسي بأنه غير بناء تماما، ويضعف التوجهات القائمة على الحوار، ويحول المنطقة إلى مستودع أسلحة للشركات الغربية، ويمهد الطريق لمزيد من التدخل الأجنبي. وأضاف خطيب زاد أن بعض دول المنطقة تغض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني وتوجه حملاتها لإيران ولفصائل المقاومة. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس عملية هجومية مستهدفا مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين من طراز قصف كيتو، محققا إصابة دقيقة. وأكد أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على اليمن. إلى ذلك توعد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد المحتل السعودي برد قاس ومزلزل إذا لم يغادر جنوده كل التراب اليمني. دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الأمة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله والمقدسات الإسلامية أمام تطاول المستوطنين. وأوضح المجلس أن تطاول المستوطنين على الرسول الأكرم خلال مسيرة الأعلام بالقدس يوم الثلاثاء انتهاك سافر وعنصري تجاه المسلمين، محملا الاحتلال تداعيات هذه الإساءة. كما حذر مجلس الإفتاء من قرار الاحتلال هدم حي البستان في بلدة سلوان وتحويله لحديقة توراتية لغرض تهويده، معتبرا أن قرار الهدم سيفضي لتهجير عشرات العائلات ويشكل سابقة خطيرة في تاريخ القدس بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين. في أقل من 24 ساعة تعرض ثاني رتل للقوات الأمريكية في العراق إلى هجوم رجال المقاومة. وذكرت مصادر عراقية أن الهجوم الجديد استهدف بعبوة ناسفة رتلا في محافظة الديوانية وسط العراق. وكان هجوم مماثل قد طال رتلا عسكريا أمريكيا في محافظة الأنبار غرب البلاد أمس دون أن تتوفر معلومات عن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها الأمريكان خلال الهجومين. على صعيد آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اعتقال 3 إرهابيين بالأنبار، أحدهم على جسر الصديقية بالخالدية والآخران لدى محاولتهما دخول قضاء القرمة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي كانت موضوعة على جانب الخط السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق. وكشف مصدر أمني بأن قوة أمنية أحبطت تفجيرا كان معدا لاستهداف رتل آخر تابع للتحالف بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الخط السريع الدولي الرابط بين أبو غريب والفلوجة غربي العاصمة بغداد، مشيرا إلى استدعاء الجهد الهندسي الذي قام بدوره بتفجير العبوة بواسطة حشوة مائية دون أي إصابات. إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش في الخالدية والقرمة بمحافظة الأنبار، فيما أفاد مصدر أمني بمصرع ضابط برتبة نقيب وثلاثة منتسبين بوزارة الداخلية بحادث سير في المحافظة، فيما لقي 4 أشخاص آخرين مصرعهم بحادث مشابه في الديوانية. على صعيد آخر، أعلنت هيئة النزاهة اليوم الخميس عن القبض على مدير شركة تجارة الحبوب بمحافظة كركوك بتهمة هدر المال العام، فيما أشارت إلى أن مذكرة القبض الصادرة عن القضاء شملت 14 موظفا في الشركة تسببوا بهدر مال عام يقدر ب7 مليارات دينار. على صعيد العلاقة بين الحكومة المحلية بأربيل وبغداد، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه تلقى دفعة أولى من مستحقات الإقليم وفق الاتفاق الأخير مع بغداد والبالغة 200 مليار دينار. وقال عضو الحزب علي الفيلي أن بنود الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بخصوص حصة الكرد من الموازنة المالية لعام 2021 بدأ اليوم ودخل حيز التنفيذ بدفع 200 إلى 250 مليار دينار إلى أربيل شهريا بحسب أسعار النفط و50% من تقدير الموارد غير النفطية من منافذ حدود برية ومطارات. وانتقلت أطراف سياسية الحكومة لدفعها الأموال لإقليم كردستان دون إلزام أربيل بدفع ما عليها للحكومة الاتحادية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد موقع معتقل الرأي وجود 40 قاصرا يواجهون حكم الإعدام في السعودية لمشاركتهم في احتجاجات القطيف عام 2011 رغم تعهد الرياض بوقف إعدام القصر. وطالب ذوي المعتقلين وزير الخارجية البريطاني بالتدخل العاجل لوقف عقوبة إعدام القصر. من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن المواطن السعودي عبد الله الحويطي محكوم بالإعدام في المملكة ومهدد بتنفيذ الحكم بحقه رغم عمره الذي لا يتجاوز 14 عاما وصفة محاكمته بالجائرة. وكانت العفو الدولية نددت بالحكم الذي صدر بحق الشاب مصطفى بن هاشم الدرويش وتنفيذه من قبل السلطات السعودية رغم مناشدات أطلقتها مع منظمات عدة لثنيها عن ذلك. وجه مجلس النواب اللبناني نداء جديدا إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون داعيا إياه إلى الذهاب إلى حل لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي البيان عقب خلافات بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حيث اتهم بري رئيس الجمهورية بعرقلة مبادرته الرامية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة. الخلافات بين عون وبري تعرقل إنقاذ لبنان من السقوط في الهاوية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الأجواء المشحونة بين الرئاسة الأولى والثانية ساهمت في عرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ لبنان من حافة الهوية جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني عقب أسلوب تخاطب غير مألوف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بري. وفي معرض تراشق البيانات بين الرئاستين، دعت رئاسة مجلس النواب الرئيس عون إلى الذهاب للحل، وتساءلت في بيان مقتضب آخر عن مدى صدقية تصريحات عون المدعوم من قبل تكتل لبنان القوي في التزامه بتشكيل الحكومة الجديدة. هذه التصريحات تأتي على خلفية بروز خلافات عميقة بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فيما اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية بعرقلة مبادرته الرامية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، مؤكدا أن قرار تكليف رئيس الحكومة يعود للسلطة التشريعية وليس لرئيس الجمهورية. وأضاف بري أن من حقه وبناء على طلب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساعدته في أي مبادرة قد يتوصل إليها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحيات التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، وأكد أن مبادرته لا تزال مستمرة. كلام بري جاء ردا على بيان لعون دعا فيه المرجعيات التي تساعد في تأليف الحكومة للاستناد إلى آلية دستورية تنص على تشكيل الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. الاتحاد العمال اللبناني دخل على خط الضغوطات لتأليف حكومة إنقاذ وطنية، داعيا إلى إضراب عام، وطلب رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الهيئة الاقتصادية وجمعيات التجار وجمعيات مصارف لبنان بتأييد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد وإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في اليوم الوطني، محذرا من التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أنه جرت مناقشة الملف السوري خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف، وقال بيسكوف في تصريح إذاعي إنه جرى بحث المسألة السورية دون التطرق للتفاصيل لأن جلسة المفاوضات كانت مغلقة. وأضاف بيسكوف أنه رغم أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة للغاية، إلا أن القوات الروسية الأمريكية مستمرة في الحوار، إنه يجب الإبقاء على هذا الحوار المهم للغاية حفاظا على الأمن، انطلاقا من حقيقة أن جيشي البلدين موجودان في نفس المكان. بهذا سيدتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات في الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة. استطلاعات الرأي تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تقام يوم غد الجمعة. خطيب زاده يؤكد أن إيران لن تتسامح مع أي تدخل في برامجها النووية والصاروخية والعسكرية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 2:28 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 3:08. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:38. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 3:45. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي تلاوة عطرة من كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ الشيخ المرحوم محمد الليثي. تلاوة اليوم هي لسورة التكوير المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. القرآن الكريم في تعبيرات الأشياء اللي تعتبر متحققة الوقوع، يعني اكو أشياء تقع لابد من وقوعها، متحققة الوقوع، هذه يعبر عنها بالماضي، بصيغة الماضي. يعني الآن الآية تقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، شهوة إلى الآن بعد ما حد انتقل إلى جنة ولا إلى نار، هذه القضية ما تزال. إيش معنى القرآن الكريم يعبر هذا التعبير ونادى؟ يعني طير بصيغة الماضي، يعني كأنه شيء صاير واقع. ليش هذا التعبير؟ بطبيعة الحال من خواص اللغة العربية أن الشيء المتحقق الوقوع يعبر عنه بصيغة الماضي، يعني شيء مفروغ من عنده كأنه في حكم الواقع. هذه نتيجة المحاورات اللي موجودة باللغة، يعني من خواص اللغة. ولذلك تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور، نفخ في الصور بعد إلى الآن كذلك نفس الشيء، يعني ما حصل النفخ في الصور، لكن لما كان متحقق الوقوع يعني شيء لابد من عنده يعبر عن القرآن الكريم بصيغة الماضي. زين، نعود إلى الآية من بعدها اللمحة المقدمة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وعدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل مسألة هاي مسألة الوعد ومسألة الوعيد؟ الوعيد طبعا بالشيء اللي به شر، إذا واحد هدد لواحد بشيء يسموه وعيد، وإذا وعد بخير يعني إذا قال راح أسوي لك خير يسموه وعد. الفرق بين الوعد والوعيد هذا أن الوعيد يستعمل بالشر والوعد يستعمل بالخير. في القرآن الكريم ذكر هنا الوعد، المسلمين فرق المسلمين بالنسبة للوعد والوعيد عندهم آراء، يعني الله عز وجل إذا وعد وعدا هل يجب عليه الوفاء به؟ وإذا وعيد أيضا حصل يعني أوعد هدد هل يجب عليه الوفاء بالوعيد؟ هنا الحقيقة أكو للمفسرين وللعلماء أرى. عندنا المسلمين ثلاث فرق في هذا الموضوع، أكو عندنا فرقة من المسلمين اللي هم الأشاعرة الأغلب، طبعا يعني أغلبية المذاهب، يقولون أن الله لا يجب عليه وفاء بوعد ولا بوعيد لأنه لا يسأل عما يفعل، فما يجب عليه وفاء بوعد ولا بوعيد. هذا القول ما يمكن أن يقبل. ليش؟ لأن ممكن الله عز وجل يوعد بشيء ويتنصل من عدة، قبيح هذا. يعني إحنا الآن في حياتنا اليومية إذا واحد يوعد لواحد بشيء ويتنصل منه ننتقده، يقول هذا قبيح، المفروض أن هذا وعد لازم يفي. من تمام الأخلاق، من مرتبة الأخلاق الوفاء بالوعد، لابد من عنده هذا. أما أنه واحد يعد وما يفي قبيح جدا عند العقلاء، والله تبارك وتعالى سيد العقلاء خالق العقلاء، ما يمكن يوعد بشيء ويتخلف عن هذا الوعد أبدا، لأن المفروض أن العدة أو الوعد الوفاء بها من مرتبة الخلق. فاليوم ابن أبي الشحماء، ابن أبي الشحماء هذا بايع النبي ببيعة، يعني باع واشترى مع النبي، لما باع واشترى مع النبي قال للنبي أنا بهالمكان أجيب لك الباقي باقي المبلغ، النبي قال له أنا أنتظرك هنا، فعلى أساس أنتظرك يعني يروح للحظات ويجي، يروح لشوية وقت قليل ويجي. فراح هذا 3 أيام ورجع، وجد النبي في مكانه، قال لقد شققت علي، تهلكتني أنا 3 أيام هنا، يجيبوا لي طعام هنا وأصلي هنا وأنام، الذي وعدتك هنا ألا أبرح هذا المكان. طبعا هذا مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه وآله في أهمية الوفاء بالوعد. طبيعة الحال هذه تعتبر ظاهرة من ظواهر المجتمع المتحضر اللي ينتعش بها الاقتصاد وينتعش بها الاجتماع وينتعش بها الأخلاق. ما ممكن النبي يعد وما يفي بوعده، ما ممكن. الله عز وجل خالق الوفاء يعد ولا يفي بوعده، ما يمكن. فهذولا متمسكين بها الظاهر هاي، لا يسأل عما يفعل. هو صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن مو معناه يفعل القبيح. تمام، من اللي يسأله؟ يعني من اللي أكبر منه حتى يسأله؟ لكن مو معناه الله عز وجل يفعل القبيح، لأن هذا فعل قبيح في ذاته، أني أنا واعد وأبطل، ما أفي بالوعد، هذا عمل جدا قبيح. زين، هاي فرقة. فرقة أخرى تقول يجب عليه الوفاء بهما اثنين، وهاي فرقة هذول الأشاعرة يقولون أن ما يجب عليه وفاء لا بوعد ولا بوعيد. المعتزلة يقولون لا، يجب عليه الوفاء بالاثنين، إذا هدد لازم يوفي بالتهديد، وإذا وعد لازم يفي بالوعد باثنين، لأنه التخلف عن وحدة من عدهن معناه إخلال بمرتبة الخلق، وهذا ما ممكن على الله عز وجل، فلا بد منهما جميعا. إذا واعد يجب عليه أن يفي، وإذا هدد يجب عليه أن يفي. اثنين، عند الإمامية لا، يجب عليه الوفاء بالوعد ولكن ما يجب عليه الوفاء بالوعيد. ليش؟ لأن عدم الوفاء بالوعيد لا يعتبر قبيحا. أنا إذا وعدت واحد بخير وما شويته كنت قد قبيح عليها، لكن إذا هددت واحد وصار بناي أعفو عنه، ما أنفذ تهديدي، هذا ما يعتبره قبيح، بالعكس هذا يعتبره مرتبة خلق، ما يعتبر قبيح. فعندنا الوفاء بالوعد يجب، لكن الوفاء بالوعيد لا يجب. زين، من بعد هالمقدمة، يعني من بعد هالفكرة هاي، نرجع للآية. الآية ترسم لنا هالحوار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، كأنه القرآن الكريم يريد يضع قدام الناس أمامهم، يضع هالمحاورة اللي لها تأثير بعد ذلك على سلوكهم، يعني يقول لهم أن أنتم صائرون إلى الله، حتما حتما أنتم راجعون إلى الله. لا يكون الواحد من عندكم يقول أنا ما حصلت على كمية كافية من الإنذار أو التوجيه، من الآن نضع الحقائق نصب أعينكم، أن الله عز وجل ما وعدكم به سينفذه، وما أوعدكم به سينفذه، ما وعدكم به وما أوعدكم. واحد من الأمراء طبع عليه واحد من الزهاد، دخل عليه قال له عظني، قال له والله أنا ما أحتاج أوعظك، لكن أرغب شيء واحد أقول لك. قال له بلى. قال له احسب نفسك أنك على وشادة الموت، شوف نفسك أنت الآن كأنك في هاللحظات اللي تمر على الإنسان ساعة الموت، في ذاك الوقت أنت إذا تتلبس في هالحالة شو تسوي أنت في لحظات الموت؟ شو تريد تسوي؟ يعني اللي تريد تسوي شنو سويه الآن، لأن ما في فرق أنك الآن أو بعد ذلك لما تمر عليك هاللحظات، لأن أنت مهدد بالموت في أي لحظة. عليه إذن خلي نصب عينك الشيء اللي تريد تسويه، سوي وكأنك في تلك اللحظات التي تحاول أن تودع فيها الحياة. وأعتقد هذا واضح، يعني ما مفرد شيء يحتاج إلى البرهنة. لا، كل واحد من عندنا لا يقدر على أن يجزم بأن يعيش إلى لحظات، هذا شيء ما يملك الإنسان. إذن لابد من المبادرة، ولذلك تلاحظ تعبير القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إلى آخر الآية. سارعوا المن إلى ما يسبب المغفرة، يعني لا تقول أني أنا أمامي متسع من الوقت وممكن ألحق بعد هذا. من اللي قال لك أنك أنت راح تبقى حتى تلحق بعد هذا؟ من اللي قال لك أنك أنت فيما أنت عليه ستبقى للحظات؟ سليمان ابن عبد الملك كان معروف بجمال الهيئة وجمال الصورة وبأناقة الملبس. سليمان لبس ذات يوم ملابس جيدة وتعطر وتأنق ونزل، صادفته إحدى جواريه، قالها كيف تريني؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ألا بقاء للإنسان. يعني المسألة صح، أنت الآن أنيق وجميل وعطر لكنه ما إلك بقاء، مسألة بقاء ما أكو، يعني ممكن أن هالجمال ينتهي إلى أن يتحول إلى صورة من الصور التي تبعث الألم بالنفس. ما في شك أن الإنسان إذا طلعت عليه بعد أيام بالقبر تلقى هالمحاسن الجميلة راح بأجمعها، المحاسن الأنيقة تحولت إلى تراب، انتهى كل شيء، لا بقاء للإنسان، كل إنسان مفارق لهذه الحياة. فلما كان الإنسان بها الصدد، بصدد أن سيفارق الدنيا وما فيها، إذن خلي يحسب حساب أن بنفس اللحظات، يعني خلي يضع نصب عينه أن سيفارق هذه الدنيا. بالقرآن الكريم يحرص دائما أن يضعنا أمام المسؤولية، يعني لا تظل تعيش بخيال تلعب بيك الأماني تتصور أن عمر طويل وحياة ممتدة وفسحة بالأجل، لا أبدا أبدا. إنما الإنسان الكيس الفطن هو اللي أكثر الناس استعدادا. سئل النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام، قالوا يا رسول الله أي الناس أكيس وأكرم؟ قال أكيس الناس وأكرمهم أكثرهم استعدادا للموت وذكرا له، أولئك هم الأكياس الذين ذهبوا بكرامة الدنيا وشرف الآخرة. فعلهم لأن دول أكثر استعداد، وهذا إذا كان على استعداد يعني أعمال منظمة، يعني أعمال مو خارج عما رسم له الشرع، لأن ما يدري في أي لحظة سيودع الحياة. إذن الصورة أكو بيها من قبل القرآن الكريم هدف، هذا الهدف أن يشعرنا بأن يوم من الأيام راح نتذكر هالوعد اللي عدنا. إحنا الآن نقرأ القرآن قراءة ميتة، أكو عدنا قراءة حية وقراءة ميتة. القراءة الميتة يقول أنا أفتح القرآن في شهر رمضان أقرأ للثواب للبركة وأهدي الثواب لأمواتي، زين؟ أما أكو بي تدبر هالقراءة، يعني لما يقرأ الآية يتدبر معناها يرتب أثر عليها، أبدا. هاي قراءة ميتة مثل ما تقرأ الجريدة وبعد ربع ساعة تذهب بالأرض عينا، هاي القراءة الميتة. القراءة الحية لا، إذا قرأت القرآن وتمثلته وعملت به هذه القراءة الحية. أن القرآن الكريم لما يمر ويأمرني بحكم كن أنا على استعداد لتنفيذ الحكم، لما يأمرني بخلق كن أنا على استعداد لذلك الخلق، عندما أقرأ القرآن كن أنا في صدد تجسيد مضامين القرآن، في شدد تجسيم معاني القرآن. صعد يوم من الأيام الرشيد يقرأ القرآن على المنبر يتمثل بآيات ويخطب، قام لواحد من الزهاد اللي معروفين قال له يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له أنت الآن تقرأ القرآن وتنمقه وأنت تعرف نفسك أنك ما مطبق من عند شيء، طبق القرآن قبل أن تقرأه قراءة ميتة، لا هي قراءة جامدة ما يترتب عليها أثر. إذا أعود للآية، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. احنا عملنا بالمضمون اللي الله رتب عليه وعد واخذنا نتائج العمل، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله عز وجل خبركم بأنكم ستنتهون إلى نار إن لم تعملوا. هذا الشيء اللي سمعتوه تجسد هنا عندكم؟ قالوا نعم. هذا البحث الأول. نعود للبحث الثاني وهو المهم شوية، أرجو أن تلتفت له، لأن هذا أكو فيه نزاع، والحقيقة هذا النزاع ترى مو بين كل فرق المسلمين، اللي راح أذكره لك. هذا النزاع بين المسلمين كافة، نعم، وبين فئة خاصة من المسلمين، صراحة الوهابيين يعني. بس زين، شنو هو النزاع؟ النزاع هل أن الوقوف على قبر الميت ومكالمته، هل الميت يسمع؟ يعني إذا وقف أحد على قبره قرأ له قرآن أو أهدى له، هل يسمع؟ النبي بصورة خاصة، المعصومين بصورة خاصة، هل الوقوف على قبورهم إلى جدوى يترتب عليه أثر لأنهم يسمعون؟ يولا شيء هذا عام. يعني عندنا أمرين، مرة نقول للنبي ومن هو على هالشاكلة على هالامتداد، ومرة نقول لها لكل الناس. هل يمكن هذا المعنى أن يكون مقبول شرعا أن الميت لو وقف أحد على قبره فهل يسمع أو يحس أم لا؟ القصة أن اللي يتمسكون بأن الميت لا فائدة من الوقوف على قبره يستدلون بهالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تسمع الموتى. زين، إنك لا تسمع الموتى، ارجع للمفسرين، مفسر المسلمين بصورة عامة، ما أنا ما أذكر لك فئة دون فئة، لا، مفسر المسلمين بصورة عامة يقولون هاي الآية خاطب الله بها الكفار، الله شبه الكفار بأنهم كالأموات، يعني عنده روح بس ما منتفع بروحه، عنده إذن بس ما منتفع بإذنه، ما يسمع بها الخير، هذا حكم الميت، إنك لا تسمع الموتى. زين، وأما أن الميت هل يسمع أو لا؟ لا بالتأكيد يسمع. هذا شو أقول لك؟ هذا رأي المسلمين، ارجع إلى مفسريهم. شلون؟ لأن يستدلون بها الآية واحدة من أدلتهم هذه الآية، ثم تأتي لنا أدلة أخرى سنمر عليها إن شاء الله. يقولون هذه الآية لما وقف النبي صلى الله عليه وآله من بعد واقعة بدر، انتهت واقعة بدر وجابوا القتلى من المشركين، من قتلوا بواقعة بدر 70 من المشركين. زين، هذول القتلى أكو بهم صناديد قريش، أبطال قريش، كانوا من القتلى جماعة من جبابرتهم، ممن وقف بوجه الإسلام، جابوا أجسادهم، أكو قليب بئر، ذبوهم بالبئر، طرحوهم بالبئر، مر النبي فوقف على ذلك القليب، أطل عليهم، قام يسميهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الصحابة الواقفين قالوا له يا رسول الله لمن تكلم؟ أنت لمن تكلم؟ ذولا موتى، ذولا موتى. قال والله ما أنتم بأسمع منهم، أنتم مو أكثر سماع منهم، بالعكس هم أكثر سماع منكم. ليش؟ أقول لك ليش؟ ليش ما أنتم بأسمع منهم؟ لأن هنا الإنسان شلون يسمع؟ هنا الإنسان الواقع هو اللي يسمع واللي يبصر واللي يحس هي الروح ترى. وأما هاي أعضاء السمع مجرد آلة للتوصيل، يعني الأذن وظيفتها إيصال الأمواج الصوتية مو أكثر، وإلا السماع للروح. كذلك اللسان وظيفته نقل الطعم، وإلا الإحساس بالطعم للروح. فالروح هنا إحنا ما قلنا بالدنيا نشم أو نسمع أو نبصر، نستفيد بحواسنا عن طريقها باعتبارها أعضاء للشم أو للذوق أو لللمس. هي الروح هي اللي تلمس، هي اللي تسمع. يعني أنت ملاحظ أحيانا تدور على شيء، أنت أحيانا تدور على شيء وبيدك ما تشوفه. ليه؟ الروح ما متوجهة إليه. وإلا لو كان مجرد وجود، خلي أنت لو كان هي اليد هاي الحاجة اللي تلمس هي اللي تحس، نعم، لكان وجودها باليد يخليك أنت تحس فيه، لكن أحيانا ما تحس فيه، شيء قدامك وما تشوفه أحيانا، نفس مو متوجهة إليه. إذا البصر وسيلة لنقل الإحساس، لنقل الصورة، والإحساس والصورة من آثار الروح. فالإنسان بالدنيا إنما يسمع بواسطة عضو السمع، لكن إذا تحررت الروح من الجسد أصبحت تسمع مباشرة. ولذلك النبي يقول والله ما أنتم بأسمع منهم، أنتم مو أكثر سمع، هم أكثر منكم سمع. قالوا لا يسمعون يا رسول الله، قال بلى. ولذلك أنقل لك عبارة مفسر المذاهب الإسلامية، يقولون أن الميت يسمع قرع النعال إذا رجعوا من قبره، يسمع وقع أحذيتهم حول القبر، يسمعهم، والروح على شفير القبر تحس وتسمع. وفلاسفة المسلمين على هذا، الخطر الغزالي، الغزالي عند بحث مفصل في الإحياء، في العلوم، البحث في أن الموت هل يعدمنا، هل أن الموت أمر يعدم الإنسان أم أنه يفرق بين الروح والجسد. وإذا يعدمنا تكون مشكلة ماكو، إذا يعدمنا انتهى كل شيء، استراحت الناس، بعد لا يحتاج أن تصلي له ولا تصوم له ولا تقرأ له قرآن ولا ترتب أي أثر. إذا يعدمنا الموت انتهى خلاص كل شيء، ما تنعدم، يقص ما الشكل، ويعدمنا إنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا. وإلا موت ما يقوى على أن يعدم الروح، لأن الروح باقية، ما يعتري موت تقريبا للروح. الروح مو شيء يموت، مو شيء يعتري الفناء، بالعكس الروح خالدة باقية ولا يعتريها فناء أبدا. إذن الفناء لمن؟ الفناء للجسد، والروح تحوش وتسمع. ولهذا خل أروي لك بعض الآثار، أحبها ما أنقل لك الآثار من كتب المذاهب الإسلامية الباقية. شوف مثلا البيهقي في السنن الكبرى، البيهقي في السنن الكبرى يقول الناس في أيام الخليفة الثاني أصابهم قحط شديد، أصابهم قحط شديد، يقول ضرعوا قاموا يضرعون إلى الله عز وجل. فجاء بلال والصحابة من وراءه، بلال مؤذن النبي، أقبل يقول دخل على النبي، على قبر النبي، قال يا رسول الله لقد هلكت أمتك فاستسقي لهم. ما حد أنكر عليه من الصحابة، ما حد من الصحابة قال له أنت تعال جيت أبكي، هذا ميت. ها؟ وإذا كان ميت زين شو الفائدة أنك تكلمه؟ أبدا ما قالوا له هكذا. هذا إجى وطلب من النبي أن يستسقي للمسلمين، أم المؤمنين عائشة زوج النبي أيضا جاءوا إليها يشكون إليها قلة المطر. دارمي في سننه ينص على هذا، فقالت انظروا الى قبر النبي لا تجعلوا حاجبا بينه وبين السماء، افتحوا كوة بين القبر وبين السماء. فتحوا كوة، تركوا القبر مكشوف الى السماء واستسقوا، اطل المطر. هو نفس الدارمي ينص على هذا، يقول كانوا يتوسلون بالنبي ويقفون على قبره ينادون النبي ويستشفعون به، لانه يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب، لأن النفس باقية. فضلا عن النفس، الآن علماء المسلمين يقولون أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى، مو نفوسهم، يعني أنا ناقشهم في هذا الموضوع، يعني ممكن أن يبقى جسد أو ما يبقى، ما مع ذلك يقولون الإجماع على أنها تبقى. زين، بس هذا الشق الثاني خليه على حدة، أنا ما أدبرن عليه. لكن الأرواح قدر متيقن أنها باقية. فلما نشوف ممارسات بعض الطبقات من المسلمين اللي يقف على قبر النبي ويطلب من النبي أن يكون شفيعا إلى الله في قضاء حوائجه، هذا معنى مشروع كان في أيام الصحابة، وكانوا الصحابة يقفون على قبر النبي ويستشفعون بالنبي إلى الله. حتى ألفت نظرك لما إجا المنصور الدوانيقي أقبل حاجة، أقبل إلى أن انتهى إلى المدينة المنورة، زار قبر النبي، كان ويا الإمام مالك إمام المذهب المالكي، قال لي ايش رأيك أنا أريد أصلي وأدعو، هل أستقبل القبلة أم أستقبل قبر النبي وأدعو؟ قال ولماذا تعرض بوجهك عنه وهو شفيعك إلى الله؟ أنت ليش تعرض بوجهك عنه وهو شفيعك إلى الله؟ بالعكس استقبل القبلة ثم تلا الآية، ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إلى آخر الآية، يقول وتوجه وأخذ يدعو إلى الله عز وجل. طيب إذن هذه سيرة المسلمين وهذه أدلة المسلمين. زين ايش رأيك يجي واحد يقول عصاي هذه أفضل من محمد لأن محمد لا ينفع وعصاي تنفع؟ ها بهالتعبير نبه لي زين بيدعو فيه خزرانة، يقول عصاي هذه تنفع ومحمد لا ينفع لأن محمد مات وعصاي تنفع. أرجوك هذا كلام هذا يتناسب مع حضارة المسلمين؟ هذا رجل يجي يعني يعيش بين الإبل ويظل يأمل الإبل وتنتهي مشايته، مو كلام. أرجوك هذا إجماع فقهاء، هذا موجود بين أيدينا، تراثنا وحضارتنا وفقهنا وتفسيرنا. فرق المسلمين بصورة عامة تقول أن النبي مسائر الأموات أحياء لا تذهب أرواحهم، فما رأيك بروح النبي؟ أرواح الشهداء والقرآن الكريم يثبت لها الحياة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. زين إذن الوقوف مو عملية عبث هذه، أما اللي جوا يقول هذا عصاي تنفع وهذا مات بعد ما ينفع، هذا يذكرني بمقولة الحجاج. الحجاج على فكرة مثل الشليلة، مات الحجاج نعم، بس الدنيا مملوءة حجاج يا أخي، إذا مات واحد آلاف أكو. زين هذا الرجل صعد على المنبر، صعد على المنبر وقال، قال قولته الشهيرة، قال ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء يطوفون بقبر النبي. أما ألم يعلموا أنهم إنما يطوفون بعظام رممة؟ ذولا يطوفون بعظام، بالي راحة انتهت، شنو الفائدة من الطواف عليها؟ لم لا يطوفوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألم يعلموا أن خليفة الله خير من رسوله؟ هذا خليفة الله وهذا رسول الله، زين؟ والخليفة أفضل من الرسول. واحد لما يودي له طارش، شنو الطارش؟ شنو قيمته؟ بينما لما يخلي واحد يخلفه نائب عنه، النائب أهم من الرسول، أهم من الطارش. لم لا يطوفوا بقصر عبد الملك ابن مروان؟ وأعتقد أنا إذا شوية استمرت الأيام يمكن أمانة التاريخ تخلي هالأشياء كلها تنشال بعد من الكتب، تنحذف. أنا أكد لك إذا استمر هالنفس هذا اللي نشوفه سيمسخ تراثنا مسخ، لأنه عندنا مهمة جدا أن نصحح مواقف الحجاج ونظائر الحجاج. لا أبدا، الواقع هذا خلاف الروح الإسلامي. الإسلام وضع لنا منهاج، أمرنا أن نقف أن نشجب الباطل وأن ندعم الحق، الكلمة الصحيحة نقرها والكلمة النابية نأباها وندفعها. هذا يقول أن محمد رسول طارش، والطارش قضية بسيطة، وبينما هذا خليفة الله والخليفة أفضل. عين النظير هالقضية صارت إلى سليمان خان العثماني. سليمان خان كان جاي إلى زيارة العتبات المقدسة، مار بالعراق يريد يزور العتبات، لأن أقبل إلى أن وصل إلى نصف الطريق، الطريق هذا اللي بين كربلاء والنجف. لما تناصف الطريق تراءت له القبة، قبة الإمام علي بأشعتها. عندما نظر إلى القبة التفت إلى وزير كان إلى جانبه، قال أنا وقع بصري على هذه القبة، على هالمرقد، ولما وقع بصري عليه أخذتني رعدة أهزأ،